الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهناك أمور تنافي الرضا وأخرى لا تنافيه. إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبة، فهل فعله هذا مناف للرضا؟ زعم بعض الصوفية أن الدعاء لرفع البلاء يقدح في الرضا والتسليم، والصحيح أن المذموم هو التشكي إلى الناس لا التشكي إلى الله. فإذا اشتكى الإنسان ما به من ضر إلى ربه ودعاه ليكشفه، فليس ذاك مناف للرضا والتسليم. فأيوب عليه السلام عندما أصابه الضر دعا ربه أن يكشف العذاب عنه، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالصبر، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا. قال العيني رحمه الله: ولقد شكى الألم والوجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة ممن يقتدى بهم، ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من الوجع ويشتكي من المرض، إلا أن المذموم من ذلك ذكره للناس تضجرا وتسخطا. وأما من أخبر إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية، أو كان أنينه وتأوهه استراحة، فليس ذلك بشكوى. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، فوصف عباده الصالحين بأنهم يدعون ربهم يريدون نعما ودفع نقم، فالدعاء لجلب منفعة أو دفع مضرة لا يتعارض مع الرضا. وهل التعب والتألم والحزن ينافي الرضا المستحب؟ الجواب أن التعب من العبادة، والتألم من المصيبة، والحزن على ما أصابنا الله به من الفجائع لا ينافي الرضا المستحب. قال ابن حجر رحمه الله: ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا. وهذا مثال لذلك: المريض قد يرضى بشرب الدواء وقلبه مطمئن لأخذه، لأنه قد يعلم من تجربة الناس لهذا الدواء ومن إخبار الأطباء أن هذا الدواء ناجع، وأنه قد شفي كثير من المرضى قبله بسببه. ولكن مع هذا الاطمئنان والرضا بشرب الدواء، إلا أنه قد يشعر بمرارته ويقشعر بدنه من طعمه. وهكذا المسلم الصادق يطمئن قلبه لربه ويرضى بما أمره به من الواجبات وما كتبه عليه من المصائب والفواجع، ومع ذلك فقد يحس بالتعب والألم والحزن. فالصائم رضي بالصوم وسر به، ولكنه قد يشعر بألم الجوع والعطش. والمجاهد المخلص في سبيل الله راض بهذه الشعيرة والفريضة العظيمة ومقدم عليها، ومع ذلك فهو يحس بالألم والتعب. إذن فلا يشترط أن يزول الألم والتعب من الشيء إذا حصل الرضا. وإن كان بعض أصحاب المقامات العالية قد يستلذون بالألم، قال إبراهيم بن فاتك: الرضا الاستلذاذ بالبلوى. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب. وكذلك فإن الإخبار عن هذا الألم والتعب لا ينافي الرضا بما قدره الله وقسمه، كما فعل موسى عليه السلام عندما أخبر غلامه أنه قد لقي من سفره النصب والتعب. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء. لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. وهل الرضا يتنافى مع البكاء على الميت؟ عندما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عيناه تذرفان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، كما في الحديث المتفق عليه. الناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة، أي ليس في قلبه رحمة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. الدعاء لا يناقض الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أما الدعاء فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا به، وأثنى الله على بعض عباده بقوله: ويدعوننا رغبا ورهبا. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به وذم الراضي به، وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم، وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. فإن قيل: فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ الجواب أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس ذلك على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا، وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض. بل الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك وساع في إهلاكه، فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك، وترضى موته من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها اختياره وإرادته، فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك. ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله تعالى وبغيضا عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت، فهو من هذا الوجه منكر مذموم، ولا ينكشف هذا إلا بمثال. فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه: إني أريد أن أميز بين من يحبني ومن يبغضني، وأنصب لذلك معيارا صادقا، وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى الشتم لي، حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا، فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه علمت أنه محبي وصديقي. ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول: أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إلي، إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم. فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانها. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل، ويعادي من عاداه وأبعده من حضرته، وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. بهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله، والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم، مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاؤه. وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، وأن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي. ومما يتعلق بالمحبة من أخبار قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. كانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكني لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ الأمور التي لا تتنافى مع الرضا كما مر: الإحساس بالألم والإخبار بما يجده من الجوع والفقر، وكذلك الحزن والبكاء والدعاء والأخذ بالأسباب. الإحساس بالألم هذا بمجرده لا ينافي الرضا ولا يضر العبد أن يجتمع في قلبه الرضا وحرارة المصيبة، كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في الصيام وهو في غاية الرضا، فهذا الشعور بالجوع لا يخرجه عن حال الرضا، لأنه صام طلبا لمرضاة الله جل وعلا، فيهون عنده ذلك في سبيل تحقيق مرضاة الرب تعالى. وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم ويجد حرارة المصيبة وفي غاية الرضا، كالمجاهد يستقبل الطعن والضرب بالسيوف والرماح وهو يجد ألم ذلك، لكنه يقبل بنفس راضية لما يرجو عند الله تعالى من الأجر والثواب. كذلك الإخبار بما يجده من الجوع والفقر من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع، فإن كان يخبر على سبيل الشكاية فهذا الذي يخرجه عن حال الرضا، بل يخرجه عن حال الصبر، وهكذا الذي يجزع أو يتسخط وغير ذلك. قال موسى عليه السلام في رحلته التي قصها الله تعالى علينا في القرآن: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهذا مجرد إخبار، وكذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم حينما خرج ذات ليلة فلقي أبا بكر وعمر فسألهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وقال عروة بن الزبير رحمه الله: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، يعني بنت أبي بكر وهي أمهما، قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فمجرد الإخبار لا إشكال فيه، كذلك الحزن والبكاء، فهذا لا يخرج عن حال الرضا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، وحصل ذلك للأنبياء قبله، كما حصل لنبي الله يعقوب عليه السلام، قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن، لكنه كان يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا، لم يكن يشكو إلى المخلوق. فالحزن الذي لا يخرج الإنسان عن كونه صابرا راضيا لا يؤاخذ عليه. وكذلك الدعاء، فالدعاء عبادة. قد يسوق الله عز وجل للإنسان البلية والمرض والمصيبة حتى ينكسر ويتصدع. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله يحب ضراعة العبد وانكساره بين يديه، هذا من المطالب الشرعية، فلا ينافي الرضا. كذلك الأخذ بالأسباب، فلا يكون فعل الأسباب مانعا من الرضا، بل هو من الرضا بقضاء الله وقدره. ولا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفعل الأسباب المأمور بها. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأعمال الصالحة محبوبة لله جل وعلا، وهي سبب لتحصيل مرضاته، وسبب لرضا يعني ربه لما يلقاه من الجزاء الحسن. فالعبد يوقن أن ما قدره الله تعالى وقضاه لابد أن يقع، ولكنه يرفع يديه مع ذلك لأن الله تعبده بذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، كما في حديث الترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري، وحسنه العراقي والبوصيري والألباني: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فيكون الله عز وجل قد قدر لهذا العبد أن يلتجئ إليه، وأن يكون ذلك سببا لدفع المصيبة. من ذلك أيضا، أي من الأخذ بالأسباب، ما يتعلق بإطفاء النار قبل المنام، كما في الحديث: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. من ذلك تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السرج عند النوم. وإذا أصاب المؤمن مرض فهو بقدر الله تعالى وقضائه الكوني، فله أن يدافعه وأن ينازعه بقدر الله باستعمال الأدويات الدافعة للمرض، فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عوتب على فراره من الطاعون وعدم دخوله أرض الشام ممن معه من الصحابة والتابعين، فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ من لم يستبصر هذه المسألة ويعطيها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى. فما للعبد ينازع الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالح دنياه، ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامر دينه؟ وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ أما ما ليس للعبد فيه اختيار ولا طاقة ولا حيلة في المنازعة والمدافعة، فهذا لا تنفع فيه المنازعة ولا المدافعة. وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذه جملة من الأمور التي لا تنافي الرضا. وأما الأمور التي تنافي الرضا وتخرج الإنسان عن حد الرضا بل تخرجه عن الصبر، فمنها الاعتراض على الله عز وجل ومضادته في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فلا يرضى به ربه ويجعل له شركاء من دونه، كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا أولئك الذين ينازعون في الربوبية، كالذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله تعالى وصفاته، ينفون عن الله عز وجل السمع والبصر والرحمة والغضب وما أشبه ذلك من صفات كماله، كذلك الذين يعترضون على أخبار الله عز وجل ويكذبونها. وهذا يقع لكثير من أصحاب النظريات التي استمدوها من الكفار، كالتي تنافي وتناقض ما أخبر الله عز وجل عنه من الحقائق إخبارا صريحا في القرآن، كالذي يقول: إن الشمس لا تجري، والله تعالى يقول: والشمس تجري لمستقر لها، فيقول: إن الشمس ثابتة لا تتحرك، فهذا مكذب لخبر الله تعالى. كذلك الذين يعترضون على الله في أحكامه الشرعية، فيقولون مثلا: لماذا حرم الله الربا وعليه عصب الاقتصاد اليوم؟ ولماذا لا ترث المرأة مثل ما يرث الرجل سواء بسواء؟ وما الداعي لحجب المرأة ومنعها من الاختلاط؟ ولماذا تحرمون عليها السفر إلا بمحرم؟ فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع الله وهو راجع إلى عدم الرضا بالله ربا وإلها ومعبودا وحكما. وهؤلاء يتبعون إبليس في غوايته: أسجد لمن خلقت طينا؟ وكذلك من غواية أتباعه من الكفرة الآثمين المعترضين القائلين: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ والقائلين: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. والقائلين: من يحيي العظام وهي رميم؟ والقائلين: أنزل عليه الذكر من بيننا؟ ومن الأمور التي تنافي الرضا الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقدره، وهذا اعتراض الجهال، وأنواع لا تحصى، ووسار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله، إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا، كل الرضا. من صور هذا الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقدره التسخط، فالسخط ضد الرضا، وفيه شقاوة الساخط، وقد جعل الله فيه الهم والغم والحزن وشتات القلب، وهو من سوء الخلق مع الله جل وعلا، لأن الساخط مخاصم لله تعالى فيما لم يرضى به من أمره ونهيه أو قضائه ورزقه وما يصيبه من نوائب ومصائب. وهذه المخاصمة هي أصل منهج إبليس مع ربه، فقد كان منهجه عدم الرضا بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية والقدرية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نادية. والتسخط تارة يكون بالقلب وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، وتارة يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه. والتسخط أيضا يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومن مظاهر الاعتراض عدم الرضا بالمقسوم من الرزق، وهذا من الاعتراض على أفعال الرب وقضائه. ولو علم العبد علم اليقين أن ما قدره الله له من رزقه سيصله لا محالة، وما لم يكن مقسوما له فلا حيلة في تحصيله، لاستراح وسكنت نفسه. ومن مظاهر الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقدره الجزع والهلع، والمصيبة قد تورث نوعا من الجزع يقتضي لوم من كان سببا في وقوعها. فإذا تبين للعبد أن هذه المصيبة وسببها مقدور مكتوب صبر وسلم لأمر الله، فإن لم يصبر ويسلم فقد ضاد الله في حكمه. والجزع ضعف النفس وخوف القلب، يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. والهلع أفحش الجزع، فمن أراد بلوغ مقام الرضا فليحبس نفسه عن الجزع والهلع والتشكي والتسخط باللسان والجوارح عما لا ينبغي فعله. وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية، النياحة من الجزع والاعتراض على القضاء، وكذا ما يصحب ذلك من صق الوجه أو لطم الخد أو سب الدهر. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. كذلك من مظاهر هذا الاعتراض تمني الموت لضر نزل به أو مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن تمني الموت بسبب بلاء أو محنة أو مرض أو فاقة أو نحوها من المصائب التي تصيب الإنسان في حياته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني. ومن أعظم ما ينافي الرضا الحسد، فالحاسد معترض على الله عز وجل وعلى تقديره وتفضله. ولو علم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ويصيب برحمته من يشاء من عباده ويمتن بفضله على من يشاء لما أصابه هذا الداء. قال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، ما إن لي ذنبا إليه عملته إلا تظاهر نعمة الرحمن، ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. فهذه جملة مما ينافي الرضا ويناقضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا به وعنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.